أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني أهلا بكم إخواني وأخواتي، ويعلم الله سبحانه وتعالى قدر الشوق إليكم جميعا. والله ما كان يصبرني على فقدكم إلا مجاورتي لهذه الأماكن الطيبة وهذه الأماكن الشريفة في أطهر البقاع في مكة المكرمة وفي مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أرض حوت أشرف الأجساد، جسد النبي محمد وجسد الأنبياء وأجساد الصحابة رضوان الله عليهم في مكة ومدينة. وأود اليوم بإذن الله قبل أن نبدأ مرة ثانية في الصلاة وما يتعلق بها، أود أحبابي والله إن احنا نأخذ بعض الدروس والعبر اللي أنا رأيتها وعشتها وعيشتها في هذه الأماكن، لعل إن درس من هذه الدروس يعني يكون فيه عظيم خير وعظيم نفع لبعضنا. أود إن تكون هذه الدروس وهذه العبر بمثابة إشارات مرورية على طريقنا إلى الجنة. أود أن تكون هذه الدروس بمثابة الأنوار التي تضيء لنا طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى، لأن بالفعل الحج عبادة خاصة ورزق خاص من الله سبحانه وتعالى. ومن تدبر وتأمل في هذه الشعيرة العظيمة يجد أنها مليئة بدروس والله، واللي يعايش هذه المناسك وهذه العبادة يخرج بعشرات بل مئات بل آلاف من الدروس. ولكن لمن أراد بالفعل أنه يعيش في هذه الشعيرة بقلبه لا بجسده، أنا تعلمت كثير جدا في الرحلة دي، وأود إن شاء الله أن أنا أنقل لكم هذه الدروس التي تعلمتها إليكم لتستفيدوا بها وتكون أضواء لكم كاشفة على طريقكم إلى ربكم تبارك وتعالى. الدرس الأول، من المقبول؟ السؤال ده كان دايما يراودني وأنا في مكة في بيت الله الحرام وأمام الكعبة المشرفة وأمام الحجر الأسود، ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ملايين من الحجاج الذين أتوا إلى بيت الله الحرام، أتوا من كل مكان ومن كل بقعة في بقاع الأرض. مفيش صلاة من الصلوات إلا وتجد جنسيات مختلفة عن يمينك وعن شمالك، ده من تركيا وده من قزاقستان وهذا من باكستان وهذا من الهند وهذا من زامبيا وهذا من نيجيريا وهذا من مصر وهذا من ليبيا وهذا من المغرب وهذا من أمريكا وهذا من ألمانيا وهذا من فرنسا. فسبحان الله، كل هؤلاء اجتمعوا في هذا المكان في وقت واحد وبعبادة واحدة ويرتدون ملابس واحدة ويصلون خلف إمام واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد. فكنت دائما بسأل نفسي، يا ترى مين اللي هيقبل؟ يا ترى اللي هيقبل صاحب البشرة البيضاء والعين الزرقاء والشعر الأصفر، ولا اللي هيقبل صاحب البشرة السوداء؟ مين اللي هيقبل فينا يا ترى؟ يا ترى اللي هيقبل فينا الغني ولا اللي هيقبل فينا الفقير؟ يا ترى مين اللي هيقبل فينا أحبابي؟ والسؤال، من المقبول؟ والإجابة، أكثرنا تقوى هو الذي سيقبل. اللي جاء إلى هذا المكان وهو يبتغي بذلك وجه الله عز وجل هو الذي يقبل، لأن هذا هو الميزان عند الله عز وجل. الميزان عند الله عز وجل بما في القلوب وبما صدقه العمل. الميزان عند الله عز وجل أحبابي لن يكون أبدا بمال، لأن الميزان عند الله عز وجل لو كان بالمال لكان قارون من أفضل الناس عند الله عز وجل، وكان قارون من أصحاب السبق عند الله عز وجل إذا كان المقياس هو المال. ولكن ليس هذا هو المقياس، لأن لو كان المقياس هو المال أحبابي لكان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا من أفقر الناس من أفقر الناس، ويدلون على ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أأصلي في ثوبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أولي كلكم ثوبان؟ هو كل واحد فيكم عنده ثوبين؟ كان الصحابة لا يملكون إلا ثوبا واحدا ونعلا واحدا، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يغسل ثوبه لم يخرج في هذا اليوم حتى يجف هذا الثوب، لأنه لا يملك غيره. يا ترى هل هذا هو المقياس؟ هل هذا هو الميزان؟ أبدا والله، ليس هذا هو المقياس وليس هذا هو الميزان. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسجده، فمر رجل من أغنى أغنياء المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، طبعا رجل غني، يا رسول الله، هذا رجل حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر آخر فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. فأراد النبي أن يصلح هذا الميزان وأن يصلح هذا التقدير عند الصحابة، لأن المقياس أحبابي عند الله ليس أبدا بالغنى ولا بالفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من هذا، إلى هذا الفقير أفضل عند الله عز وجل من أن تملأ الأرض من هذا الغني، لأن المقياس عند الله عز وجل ليس أبدا بالغنى ولا بالفقر، ولكن المقياس عند الله عز وجل بالتقوى التي في القلوب، بالأعمال الصالحة التي بها يتفضل الناس. فالمقياس أحبابي ليس عند الله عز وجل بالمال، وليس عند الله عز وجل أبدا بالصور ولا بالأجساد. فمش صاحب البشرة البيضاء يكون أفضل عند الله عز وجل من البشرة السوداء، من صاحب البشرة السوداء أبدا، ليس هذا هو المقياس. مش الشاب الجميل الوسيم يكون أفضل عند الله عز وجل من الشاب دميم الخلق أبدا. مش الشاب القوي في بنيانه أفضل عند الله عز وجل من الشاب الضعيف أبدا، بل المقياس عند الله عز وجل لا يكون أبدا بمال كما ذكرتكم الآن، ولا يكون أبدا يا أحبابي بجمال الأبدان، بجمال الأبدان ولا بقوتها، لأن الميزان عند الله عز وجل لو كان بقوة الأبدان لكان قوم ثمود أفضل عند الله عز وجل من سائر أهل الأرض. ليه؟ لما أتاهم الله سبحانه وتعالى من القوة، لما أتاهم الله سبحانه وتعالى من عظم الأجساد. فلقد كان الواحد منهم ينحت من الجبال بيوتا له يسكن فيها ويعيش فيها، ومع هذه الأجساد القوية ما كانت هذه الأجساد تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة، رجل عظيم قوي البنيان، ولا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا يزن عند الله أصلا شيء. وسبحان الله، عبد ضعيف فقير لا يملك شيء، ضعيف البدن، يكون عند الله عز وجل عالي القدر وعالي القيمة. انظروا عباد الله لعبد الله بن سعود لما صعد على شجرة الآراك ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك، وتأتي الرياح لترفع ليرى الناس قدم وساق عبد الله بن سعود، فاضحكوا من دقة الساقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لهي في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. ليس الميزان أبدا زي ما بعض الناس بتظن النهاردة، أنه يتخير البنت الجميل عشان تكون شريكته في حياة، أو البنت تظن أنها تختار الولد الجميل الولد الوسيم اللي شعره مسفسف علشان يكون هو شريك الحياة. ليس هذا أبدا هو المقياس. وكم من أقوام عانوا لأنهم بحثوا عن الجمال، وسبحان الله أنا أقول لهم ليس هذا أبدا هو المقياس. لو كان الجمال أحبابي هو المقياس لكان عبدة الأبقار وعبدة الشيطان هؤلاء الذين يعبدون هواهم من دون الله في بلاد الكفر والعياذ بالله في أوروبا، هؤلاء الذين يعبدون هواهم ويعبدون شهواتهم هم من أفضل الناس عند الله عز وجل. لكن ليس المقياس عند الله عز وجل بجمال الوجوه ولا بصورها، ولكن المقياس عباد الله بما قدم الإنسان من عمل صالح، بما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال صالحة، بقربه من ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، جليبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دميم الخلقة، كان إذا تقدم إلى امرأة لا تقبله بسبب الدمامة التي كانت في وجهه، ومع ذلك يحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في السوق يبيع ويشتري. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه جليبيب صورة من الحزن لما وجده جليبيب من صنيع الناس معه، كراهيتهم له بسبب دمامة وجهه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره، فقال جليبيب: دعني، أرسلني، من أنت؟ قال: فالتفت فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعت بظهري حتى يمس ظهري صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وجليبيب رجل حر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه حتى يخرج من حالة الحزن التي أصابته، فيقول الإنسان: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فيقول جليبيب بكلمات تحمل من الأسى والحزن لا يعلمه إلا الله. فقال: يا رسول الله، تجدني كاسد، أنا بضاعة كاسدة لن يشتريني أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح الميزان عند جليبيب أن الميزان عند الله عز وجل ليس أبدا بجمال الوجوه ولا بجمال الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا جليبيب، لا يا جليبيب، ولكنك عند الله غالي، لا يا جليبيب، ولكنك عند الله غالي، لكنك يا جليبيب عند الله لست بكاسد، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الله، لما سألت نفسي هذا السؤال، يا ترى من سيقبل من كل هذه الأعداد 5 مليون حج بيحج في وقت واحد؟ كنت أسأل نفسي يا ترى مين اللي هيقبل منهم ومين اللي هيرد. وسبحان الله، لما نظرت إلى هذا الميزان قلت أن أفضلنا هو الذي سيقبل، ولكن أفضلنا عبادة، أفضلنا قربا، وأقربنا من الله سبحانه وتعالى، أكثرنا تقوى، هو الذي سيقبل. وهذا هو درس من أعظم الدروس التي استفدتها أنا في هذا المكان، إننا أعلم كويس جدا أن المقبول هو من حقق صدق القلب وحقق صدق العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى جسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني عباد الله، وهذا من أعظم الدروس اللي يجب علينا أن نستفيده، كن عالي الهمة، كن عالي الهمة، كن عالي الهمة في عبادتك، وإياك إياك من تثبيت الشيطان. ممكن تكون عايز تقوم الليل، ممكن تكون عايز تقوم الليل، ولكن الشيطان يقول لك عليك ليل طويل، عايز تتصدق، يأتي إليك الشيطان ويقول لك المال أنت تحتاجه، أهلك يحتاجون هذا المال. ممكن تريد أن تفعل طاعة من الطاعات ويأتي الشيطان ليثبطك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه، في كل الطرق قاعد لك الشيطان، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: تسلم وتظهر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. وقعد له في طريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وتذر أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، فقال له: تجاهد وتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال، فقعد له في كل هذه الأطرق، في كل هذه الطرق قعد الشيطان لهذا الإنسان. قعد لك أيضا في طريق قيام الليل، قعد لك في طريق الصلاة، قعد لك في طريق الالتزام، قعد لك في كل هذه الطرق حتى يثبطك عن عبادتك. فاحذر من تثبيت الشيطان وكن عالي الهمة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذا ينبغي علينا عباد الله أن ندركه. كن عالي الهمة في هذا المكان، يحاول الشيطان جاهدا أن يثبطك عن العمل. ممكن الجو هناك في مكة حر جدا، حر جدا، ممكن بعد الظهر لا يستطيع الإنسان الطواف. ممكن تيجي تخرج للطواف الظهر في عز الحر، يقول لك ها تخرج في عز الحر وانتش قادر تطوف ومش هتحس الطعم الطواف علشان الجو حر، ابعد خليك بالليل. تيجي بالليل الجو زحام شديد، للناس كلها تركت الطواف في وقت الحر، وبتيجي في وقت الليل في الجو الهادي كل عايز يخرج الطواف، يجي يقولك ايه لا 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 خد بالك بقى الناس دلوقتي زحمة ومش هتعرف تطوف. ومع هذا كله، ومع هذا كله تجد نفسك الايام بتمر منك، بتمر منك ولم تستفد منها شيئا. ولكن تعلم ان تكون عالي الهمة، كن عالي الهمة. كيف ذلك؟ استغل لكل انسان في الطريق لتستفيد منه. قال الشيطان اول يوم وصلت في مكة وقال لي ازاي تطوف الحر الشديد ده، استنى بالليل. ولكن سبحان الله عصيت امره وخرجت وتوكلت على الله وبدأت في الطواف. ولكن كنت من وقت الاخر اود ان انا ارى شيء احبابي قدام عيني يعني على هذا الامر. وبالفعل وفق الله سبحانه وتعالى لي رجل قد بلغ من العمر 90 سنة، 90 سنة، انحنى ظهره، شاب شعره، بيتكئ على عصا وبيطوف، بيطوف في هذا الوقت الشديد. قلت سبحان الله، رجل عنده 90 سنة، 90 سنة بيطوف في الحر ده ومش قادر يمشي اصلا، ازاي هو بهذا السن يطوف وانا بهذا السن وبهذه القوة لا اطوف؟ وبدأت بالفعل ان انا اطوف في هذا الوقت. وسبحان الله الشيطان كان بيقول لي الوقت ده لم تشعر فيه بطعم الطواف، وانا اقولها والله ما ذقت طعم الطواف الا في هذا الوقت، ما ذقتش أبدا حلاوة الطواف إلا في هذا الوقت، ما ذقتش أبدا طعم الطواف إلا في هذا الوقت، رغم ما فيه من تعب، رغم ما فيه من عناء، رغم ما فيه من مشقة، إلا إن سبحان الله أعظم طواف طفت في حياتي هو الطواف في هذا الوقت شديد الحر، تطوف وحدك قلبك معلق بربك سبحانه وتعالى، وكأن لسان الحال يقول يا ربي يا ربي، رغم هذا الحر الشديد ورغم هذا العناء الشديد ورغم هذا التعب الشديد لن أطوف إلا لك، ولن يطوف قولي ولن يطوف جسدي إلا حول هذا البيت العظيم تكريما وتشريفا وتعظيما ومحبة لله سبحانه وتعالى. فكن على الهمة وإياك من تثبيط الشيطان، فهذا من أعظم الأمور، والدرس ده والله العظيم يا أحبابي كم من أعظم الأمور اللي دفعني إلى الاستزادة في العمل. وأنا أقول هذا الكلام لا والله من باب الرياء، والله يطلع على ما في القلوب، ولكن هو من باب وأما بنعمة ربك فحدث. كثيرا ما كنت أسمع إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا من صلاة الفجر إلى صلاة العصر يصلون بالمئة ركعة تقربا لله سبحانه وتعالى، وكنت دايما أقول هذه الروايات أظنها ضعيفة، لعلنا نقف على سندها حتى نتبين الصحيح من الكاذب، الصحيح من الضعيف فيها. ولكن سبحان الله بعد هذا الموقف الذي رأيته من هذا الرجل كبير السن، قلت لن أقول يا رب اجعلني من المقبولين، ولكن قلت يا رب اجعلني من أوائل المقبولين. حطيت في دماغي وفي نفسي هدف لأن أكون أول رجل يقبل عند الله عز وجل في هذا البيت العظيم. حطيت في دماغي أن أنا ما أقولش أنا مش عايز أبقى مقبوله بس، أنا عايز أقول أنا أفضل واحد في هذا الحرم، أكثر واحد يتقرب بعبادة لله عز وجل في هذا الحرم. هذا كان هدفي وهذه كانت همتي، أن أقول أنا رقم واحد في بيت الله الحرم، أنا رقم واحد في بيت الله الحرام، لابد أن أكون من أول الناس الذين يقبلهم الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. وبالفعل أحبابي حملت على عاتقي هذا الهم وهذه الهمة، وسارعت إلى تنفيذ هذه الهمة على أرض الواقع، لأن عشان أقول أنا عايز أكون أفضل واحد في الحرم، أفضل واحد من وسط 5 مليون، من وسط 5 مليون، فهذا يتطلب عظيم عناء. أنتم كما تعلمون وكنت ذكرت لكم قبل ذلك أن مكة ليس فيها أوقات كراهة، يعني الصلاة فيها في أي وقت. فقلت أنظر إلى بقعة من بقاع الحرم، أشوف المربع اللي أنا قاعد فيه، المربع اللي أنا قاعد فيه، فبصيت في المربع اللي أنا قاعد فيه فوجدت الناس بين نائم وبين راجل قاعد سرحان وبين 2 عمالين يتكلموا وبين واحد مشغول بأمور الدنيا وبين واحد عمال يصلي وبين واحد عمال يقرأ القرآن. فأنا قلت في نفسي المربع ده هو الحرم، لأن المربع ده جزء من الحرم، فكل جزء من أجزاء الحرم هو بالضبط هيكون في هذا الأمر، ما بين الناس اللي نايمة، ما بين الناس اللي قاعدة تقرأ قرآن. فقلت يا رب يعني أنا أحاول أن أنا أمشي على سيرة السلف الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بمزيد عبادة في هذا الوقت. وبالفعل والله أحبابي بدأت أن أنا قلت أفضل عبادتين الناس بتعملها الآن قراءة القرآن والصلاة، فقلت أنا هجمع بين الاثنين، قلت أنا هجمع بين الاثنين، أنا هقوم أصلي تطوع لله عز وجل من بعد الفجر لحد صلاة العصر، وأشوف كده عدد الركعات اللي أنا أتقرب بها الله عز وجل، وهشوف حال قلبي بعد هذا الأمر. وبالفعل والله أحبابي أقسم لكم بالله بدأت الصلاة وعلى التليفون بدأت أعد الركعات اللي أنا أصليها، بصلي في كل ركعة بصفحة واحدة، كل ركعة بصلي فيها صفحة واحدة، وأنهي الصلاة أنهي الصلاة أنهي الصلاة، ويمر الوقت وتنقطع العبادة بسبب صلاة الظهر، ثم أعود لعبادتي مرة ثانية إلى أن يؤذن العصر. وسبحان الله يا إخواني أبص على التليفون أجد مثلا 96 ركعة، 96 ركعة صليتها لله عز وجل. ليه؟ أنا حاطط في قدامي هدف، هدف واحد هو أن أكون رقم واحد من المقبولين عند الله عز وجل. وسبحان الله في هذا الوقت أيقنت أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رضوان الله عليهم لما كانوا يتقربوا إلى الله عز وجل بمثل هذه العبادات كانت فعلا أقوال صحيحة وعبادات كانوا بيتقربوا بالفعل بأهل الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني أقسم بالله أنا في هذه اللحظة بعد صلاة العصر جلست مع نفسي وقفة وقلت والله والله هذه اللذة وهذه المتعة وهذا النعيم الذي عشته في هذه اللحظات في هذا البيت المبارك، لو كانت الجنة بمثل هذا النعيم إذن والله الجنة هي دار النعيم. فعلا يا إخواني والله لم أجد طعما للمتعة ولا طعما للراحة ولا طعما للسعادة إلا في قربي من ربي عز وجل، إلا في الطاعات التي تقربت بها من ربي سبحانه وتعالى. وفي هذا الوقت يا أحبابي أيقنت إن السعادة الحقيقية إنما تكون في القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس الثالث معي إليكم في هذا اليوم المبارك، إن أعظم سعادة وأعظم متعة إن أنا أكون قريب من الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا أحبابي، ليست السعادة أبدا في المال، ليست السعادة أبدا في الطعام، ليست السعادة أبدا في عمل كويس، لا والله أحبابي، بل أعظم سعادة أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وبالفعل عشت لحظات من أعظم اللحظات في حياتي، وكم تمنيت ألا أعود إلى هذه الأرض مرة ثانية، إلى أرض مصر، حتى أظل في هذه السعادة وفي هذا النعيم، حتى ينطبق علي قول القائل: سجدت لله سجدة فوددت فيها ألا أرفع رأسي إلا في جنة ربي. سجدة تظل فيها، هذه السجدة تأخذ حياتي كلها، هذه السجدة تأخذ حياتي كلها. شعرت بالفعل إن هذه السعادة الحقيقية. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: تدبرت في حال الناس، تدبرت في حال الناس، فوجدت بعض الناس يبحثون عن السعادة في المال ولكن لم يجدوها هناك، وبعضهم بحث عن السعادة في الطعام فبحثوا عنها فلم يجدوها هناك، وبعضهم بحث عن السعادة في كثرة الأولاد، وبعضهم وبعضهم. ولكن أحبابي، أعظم سعادة أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وبالفعل صدق القائل الذي كان يقول: والله إنه لتأتي علي أوقات أكون فيها قريبا من ربي عز وجل، ليرقص القرب فيها فرحا من قربي من الله سبحانه وتعالى. بالفعل الإنسان يكون قريب من الله سبحانه وتعالى يشعر فعلا في هذا الوقت بأن القلب يرقص فرحا. وسبحان الله، تدبرت في أقوال سلفنا رضوان الله عليهم الذين كانوا يقتربون من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات الطيبة، من ذكر لله سبحانه وتعالى ومن أنس به، حتى كان القائل منهم يقول: والله لو كان أهل الجنة في هذا النعيم الذي يعقبني عند ذكر لله عز وجل، إذن أصحاب الجنة إذن لفي نعيم. وفعلا تحقق قول أحدهم الذي كان يقول: والله مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. فقيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله سبحانه وتعالى، الأنس به سبحانه وتعالى، هذه أعظم لذة، إنك تشعر بالفعل إنك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، أعظم لذة. حتى وإن ضاقت بك الدنيا، وإن ضاقت بك الدنيا، فإنك بالفعل ستشعر بسعادة غامرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مع السجن الذي كان فيه، مع الأعداء الذين كانوا يفيدون له بالليل والنهار، مع الضغط الشديد الذي كان يصاب به، مع الضيق والهم الذي أصابه، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولقد كانت إذا ضاقت بنا الدنيا وحلت بنا الخطوب وأصابنا من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، ما هو إلا أن نذهب فننظر إلى وجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عنه، رحمة الله عليه، فيزول عنا ما أصابنا. سبحان الله، رغم ما فيه من عناء، رغم ما فيه من مشقة، رغم ما فيه من ضنك، رغم ما فيه من شدة، إلا أن قربه من الله سبحانه وتعالى أنساه كل هذا، أنساه كل هذا. فأحبابي، والله السعادة الحقيقية أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يجد السعادة في النوم في أيام الشتاء الباردة، ومع ذلك والله إخواني، إذا ترك هذا الدفء وإذا ترك هذه الراحة وقام إلى المياه الباردة وتوضأ وترك النوم وترك الراحة، والله العظيم يا إخواني، وتقرب إلى الله عز وجل بركعتين اثنتين فقط، والله العظيم يا إخواني، يجد من السعادة والمتعة والراحة ما لا يعلمه إلا الله. أجل ذلك والله يا إخواني، أنا عاهدت ربي في هذا الوقت وفي هذا المكان أن أداوم على هذه العبادات التي شعرت فيها بمعنى السعادة، شعرت فيها بمعنى الطاعة لله عز وجل، حتى أكون قريب من الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان الإنسان في أشد التعب وفي أشد العناء، لابد أن يحرص على مثل هذه العبادات التي تقربه من ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، وتكون سبب للقرب الشديد من الله سبحانه وتعالى في الآخرة عند جنة الفردوس. الدرس الرابع أحبابي، كن من السابقين السابقين، كن من السابقين الأولين. والله يا إخواني، هذا الدرس تعلمته من الحجر الأسود، تعلمته من الحجر الأسود، والحجر الأسود ده كان له دروس كثيرة جدا 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 معايا في هذه السفرة. أنا ذهبت إلى هذا المكان أكثر من مرة، وزرت بيت الله عز وجل أكثر من مرتين، زرت تقريبا 3 مرات، عملت عمرة قبل كده 3 مرات، وفي كل مرة كانت من أعظم دروس لنا استفدها الحجر الأسود. الحجر الأسود ده يعني له قصة لوحده معايا. كن من السابقين الأولين، تشوف قدر المسابقة والمصارعة من الناس على هذا الحجر، تشوف قدر منافسة الناس فيما بينهم على هذا الحجر، لدرجة ان بعضهم بيخالف ضوابط الشرع ويخالف قواعد الشرع ويقاتل ويضرب الناس. ليه؟ علشان يصل للحجر. واذا سألته انت ليه عايز تصل الحجر، يقول لك ده حجر من الجنة، حجر من الجنة لازم التمسه. سبحان الله، اذا كان هذا التنافس فيما بيننا على الوصول الى حجر من احجار الجنة، فيا حبيبي ليه ما يكونش بيننا وبين بعض تنافس على الوصول للجنة نفسها؟ يعني الناس في الدنيا الان بتتنافس على الحجر لانه سفير من الجنة الينا، سفير من الجنة الى اهل الارض، يذكرهم بالجنة التي اعدها الله سبحانه وتعالى لعباده، التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الناس بتنافس على هذا الحجر. حاولت ان انا اصل اكثر من مرة، وسبحان الله رغم ما اتاني الله عز وجل من شباب، رغم ما اتاني الله عز وجل من قوة في البنيان، رغم ما اتاني الله عز وجل من صحة جيدة، الا انني ما استطعت من شدة المزاحمة على هذا الحجر ومن شدة المنافسة على الوصول لهذا الحجر. فلما لا تكون هذه المنافسة عباد الله على الجنة؟ لما يكونش بيننا وبين بعض منافسة على طاعة الله عز وجل، نجتهد فيما بيننا. ها انت صليت قيام الليل النهاردة قد ايه؟ انت صليت 4 ركعات؟ لا بفضل الله انا صليت 10 ركعات. ها قرأت قد ايه من القرآن النهاردة؟ انا قرأت النهاردة سورة البقرة. لا بفضل الله عز وجل ده انا قرأت النهاردة 10 اجزاء. ها انت حفظت قد ايه من القرآن؟ حفظت 4 اجزاء. لا ده انا بفضل الله عز وجل حفظت 20 جزء. لا ده انا ختمت القرآن. ليه ما يكونش بيننا وبين بعض هذه المنافسة؟ النهاردة الشباب الضايع والعياذ بالله بيتنافسوا فيما بينهم بما يغضب الله عز وجل. يعني 2 من الشباب للأسف مات، ولما سألت أصحابهم عن سبب الوفاة قالوا إن هما الاثنين وقفوا قدام بعض بيتنافسوا اللي يشرب أكبر عدد من السجائر في أقل وقت، فكان الواحد منهم بيحط بال10 و15 سجارة في بقه ويشد كله بنفس واحد ل10 و15 سجارة، وظلوا على هذا الحال حتى مات الأول ومات الثاني بعده بلحظات. إذا كان هؤلاء يتنافسون بهذه الصورة فما بالنا لا نتنافس عباد الله على الجنة، لا نتنافس على الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيه. لو لم يكن في الجنة عباد الله إلا القرب من الملك سبحانه وتعالى ورؤية نظر ولذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى لكفى بها متعة، وكفى به نعيم أن نكون قريبين من ربنا عز وجل. مكن الله سبحانه وتعالى لي الوصول إلى الحجر، ولكن هذا الوصول كان بفضل الله أولا، ليس بقوة جسد ولا بقوة بنيان، ولكن بذل وافتقار. وهذا هو الدرس الخامس معنا. إذا أردت شيئا إياك أن تعتمد على نفسك فيه، ولكن اعتمد على ربك. حاولت الوصول على الحجر اعتمادا على قوتي واعتمادا على جسدي واعتمادا على الشباب، ولكن سبحان الله كنت دائما يعني خائب الظن، لا أستطيع الوصول للحجر. سبحان الله، في مرة من المرات بالفعل كنت أمام الحجر وهممت أن خلاص أرفع إيدي عشان ألتمس الحجر، ولكن سبحان الله دفعني بعض الناس فابتعدت تماما عن الحجر. فقلت إذا كان الحجر رزق فلن أصل أبدا إلى هذا الرزق بقوتي وباعتمادي على نفسي، ولكن لابد أن أفتقر إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل أن يعينني في ذلك. فقمت الليل كله من بعد العشاء إلى آذان الفجر، وليست لي إلا دعوة واحدة أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ألتمس الحجر وأن أقبله وأن أسجد عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. افتقرت إلى الله عز وجل وعلمت أنني لن أصل إلا إذا أعانني الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا إخواني أنهيت الصلاة ثم بعد ذلك توجهت فأعطاني الله عز وجل هذا. وكان الأمر يا أحبابي كما قلت لكم، إذا اعتمدت على نفسك والله لن تصل إلى ما أردت، ولكن باعتمادك على ربك وصدق الظن في الله سبحانه وتعالى وإظهار الضعف والذل بين يدي الله عز وجل تصل. والله العظيم يا أحبابي قل من يصل إلى الحجر، ولكن سبحان الله وجدت كأنني أحمل حتى توضع رأسي على الحجر. وبالفعل من الله سبحانه وتعالى علي فالتمسته وقبلته وسجدت عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وخرجت من هذا بهذا الدرس العظيم: لا تعتمد على نفسك ولكن قل يا رب، اعتمد على ربك أولا، واعلم أنك لست إلا سبب من الأسباب. أول ما تمكنت بفضل الله عز وجل من الوصول إليه والتماسه وتقبيله والسجود عليه، نظرت إليه فوجدت الحجر أسود كالليل البهيم شديد السواد، فقلت سبحان الله، أهذا هو الحجر الذي نزل من الجنة؟ هو ذا الحجر نزل من الجنة؟ ولماذا أصابه هذا السواد؟ فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، وفي رواية أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الورق، الورق هو الفضة، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم، ولولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. يعني لو كان هذا الحجر في مكان بعيد عن دنس الجاهلية ودنس الشرك وظل على الخير الذي نزل به من الجنة، لن يكون هناك أبدا مريض على وجه الأرض يلتمس هذا الحجر إلا ويعافيه الله عز وجل من هذا المرض. فعند ذلك تذكرت خطر الذنب، وهذا هو درس آخر من الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها ونستفيد منها من هذا الحجر، وهو درس السادس معنا، احذر الذنب. فكم من خير يحرمه الإنسان بسبب الذنب. وإذا كنت أقول إذا كان الحجر الذي نزل من الجنة قد اسود بسبب الذنوب، فكيف حال قلوبنا الآن عباد الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، نكتت له في قلبه نكتة سوداء، نكتت له في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي عاد أبيضا كما كان. فالسواد الذي أصاب الحجر ذكرني بالسواد الذي على قلبي بسبب الذنوب التي اقترفتها يداي، ذكرني هذا بذنوبي، فبادرت إلى توبة بين يدي الله عز وجل، وعزم أكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب، وأيقنت أن العبد لربما كان فيه خير عظيم، ولكن بسبب مجاورته لأهل الفساد قد يموت قلبه، وقد يفقد الكثير والكثير من الخير الذي أصابه. الحجر أحبابي نزل من الجنة، لم يقترف ذنبا من الذنوب، ولم يقع في سيئة من السيئات، ومع ذلك عباد الله، أصابته هذه المشاكل. أول شيء فقد الخير الذي كان فيه، ما مسه ذو عاهة إلا برئ، فقد طبيعته، طبيعة البيضاء فقدها بسبب المجاورة السيئة. وهذا هو الدرس السابع معنا عباد الله، احذر من واقعك، احذر أن يكون الواقع الذي تحيا فيه وتعيش فيه عبد الله واقع سيء، لأن ربما يكون إنسان في خير، ممكن تكون أنت مليء بالخير، مليء بالخير بفضل الله عز وجل، خارج من بيت طيب، نشأت في المسجد مع أصحاب طيبين ورفقة طيبة تعينك على طاعة الله وتعينك على دين الله عز وجل، ولكن لما رفقت أصحاب السوء أخذت منهم وتعلمت منهم وفقدت كثيرا من الخير بسبب مرافقتك لهؤلاء، فاحذر من واقع سيء تعيش فيه. وكم من أقوام ضاعوا بسبب أنهم وضعوا أنفسهم في واقع سيء. روى أهل السير أن رجل يقال له أبو معيط كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال كافرا. كان هذا الرجل محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منه القرآن ويجاوره ويحسن إليه، فظنت قريش أن هذا الرجل قد كفر، فقالوا صبأ أبو معيط، فقالوا من يؤثر عليه؟ فقالوا صاحبه، ولكن هذا الصاحب كان في الشام. فلما عاد صاحبه قيل له لقد صبأ صاحبك أبو معيط، فذهب أبو معيط ليسلم على صاحبه العائد من الشام، فلم يكلمه ولم يحدثه ولم يتكلم معه، فقال له ما هذا؟ إيه المقابلة دي؟ أنا متعودتش منك أنك تقابلني بهذه الصورة. فقال أصبأت يا أبا معيط؟ قال ما صبأت. قال تسمع لمحمد وتحسن إلى محمد؟ قال ولكني لم أخرج عن ديني. قال فكيف تبرهن لي؟ تبرهن لي إزاي اللي أنت ما زلت على دينك ودين آبائك؟ فقال له وكيف أبرهن لك؟ قال تذهب إلى محمد فتبصق في وجهه وتسبه سبا شديدا. وبالفعل بسبب صاحب السوء وبسبب الواقع السيء الذي وضع أبو معيط نفسه فيه ضاع الخير الذي كان في قلب أبو معيط ضاع الخير الذي كان في قلب أبي معيط. فذهب إلى النبي وبصق في وجهه وسبه سبا شديدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا معيط، أما والله لو رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. وبالفعل قتل في غزوة من الغزوات، وفي أثناء موته قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيا عباد الله احذروا من الواقع الذي تعيشون فيه، وكن سببا للتغيير، وكن سببا للإصلاح، وإياك أن تتأثر بأمثال هؤلاء. الدرس الذي يلي ذلك نفسك يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ويتنزل سبحانه وتعالى ويباهي بنا الملائكة، ويباهي بأهل عرفة الملائكة، ويباهي بأهل الموقف الملائكة، ليخرجهم ربهم تبارك وتعالى في هذا اليوم بذنب مغفور، ليخرجهم ربهم تبارك وتعالى من هذا اليوم وقد حررهم من قيد الذنوب والمعاصي والآثام. في هذا اليوم عباد الله تجد بعض الناس انشغلوا بالطعام، البوفيهات مفتوحة، الأكل مفتوح للناس، تجد بعض الناس قد انشغلوا بالطعام، وبعض الناس والله العظيم هذه مشاهد حقيقية رأيناها بأعيننا، واخدين معهم الشيشة بيشرب الشيشة بمعرفة، وبعضهم واخد مع الطاولة، وبعضهم بعض وعن ضمنة، وبعضهم ضيع اليوم في الكلام، وبعضهم قال اليوم حر واليوم ثقيل واليوم شاق، عايزين نعدي اليوم نعمل ايه؟ اضيف النوم. سبحان الله. فإذا رأيت ذلك فنفسك وإياك أن تتأثر بهم، بل احرص على الخلوة في هذا الوقت بعد تقديم النصح لهم. قدم النصح للمجاورين لك. ليس هذا الحال هو حال عرف فقط أحبابي، ولكن هذا الحال في كل مكان وفي كل بقعة تكون أنت فيها. تجد كثير من الناس قد أضاعوا الليل، تجد كثير من الناس قد ضيعوا النهار، تجد كثير من الناس قد ضيعوا هذه الأوقات في غير طاعة الله عز وجل. فقدم النصح، فإن لم يستجب لك أحد فنفسك. كن حريصا على إعداد نفسك، كن حريص على أن تتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت، حتى إذا نظر الله عز وجل لك فهنيئا لك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فأذن لصلاة العشاء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وتأخر على الصحابة حتى كان بعضهم أصابه النوم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد انتهاء نصف الليل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن من نعمة ربكم عليكم أنه لا يعبد أحد الله عز وجل في هذا الوقت إلا أنتم، ليس على وجه الأرض أحد يعبد الله سبحانه وتعالى إلا أنتم. فكن أنت هذا الرجل يتجلى الله سبحانه وتعالى وتنزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، فيرى أهل بيتك نائمين وأنت الوحيد الذي تعبد الله سبحانه وتعالى. ينظر الله سبحانه وتعالى إلى البيت الذي أنت فيه، كل العمار اللي أنت فيها الكل نايم إلا أنت واقف بين يدي الله عز وجل. ينظر الله عز وجل إلى الشارع الذي أنت فيه، الكل نايم إلا أنت واقف بين يدي الله عز وجل. كن حريصا على هذه الأوقات التي يغفل الناس فيها عن طاعة الله عز وجل، واعلم أن هذه من أعظم اللحظات وأن هذه من أغلى اللحظات. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، في الهرج أي عند نزول الفتن وانشغال الناس فيها، عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. شوف قدر العمل عند تغافل الناس. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب، إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، لا يجي وراء شهوته، لا يجي وراء الفتن، لا يجي وراء متعته، ولكن سبحان الله هذا الشاب يبحث عن طاعة ربه عز وجل. كن حريصا، كن حريصا على أن تكون هذا الشاب، فنفسك نفسك، واحرص على أوقات الخير، واحرص على ساعات القبول حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى ما ترجو من القبول. أما إذا عدت إلى مكة ونظرت إلى بيت الله الحرام ونظرت إلى الناس يطوفون، وجدت أن الناس يطوفون في عكس عقارب الساعة، الناس بيطوفوا عكس عقارب الساعة، فسأل نفسك لما يطوف الناس في عكس عقارب الساعة مع أن الأصل أن الناس يسيرون مع الوقت، ولكن هذه فيها فائدة، وهذه الفائدة أحبابي، وهذه الفائدة أحبابي أن الدنيا يجب عليك أن تسابق فيها الزمن، أما الآخرة فيجب عليك أن ترجع فيها إلى الزمن، وأقصد بهذا الزمن هو زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد الآخرة ترجع إلى الزمن الجميل لتنظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في فرحه وفي حزنه، في قوته وفي ضعفه، في فقره وفي غناه. هكذا ينبغي عليك إذا كنت تريد الآخرة. فمن أراد الآخرة فليرجع إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما تعلمت في هذه الرحلة المباركة درس هو من أعظم الدروس، هذا الدرس لقاني إياه أخ من إخواننا المسلمين من نيجيريا. هذا الأخ تعرفت عليه فسألني: يا ترى أنت خريج كلية إيه؟ فقلت له: تخرجت من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. فنظر إلي نظرة يعني لو ترجمت هذه النظرة في كلمات لكانت هذه الكلمات: هذا الرجل يريد أن يقتلني. فقال لي: وما عملك؟ فقلت له: أعمل إمام وخطيب في وزارة الأوقاف بمصر. فنظر لي نظرة هي بالضبط نفس النظرة الأولى، فأمام هذه النظرة أنا سكت، ما استطعت أن أتكلم كلمة واحدة، وهو يحد النظر فيه. فتقريبا أنا انقطع الكلام بيني وبينه لمدة 10 دقائق، ولكن ما نفعله هو بيبصلي أنا وبصله بس. فبدأ اللسان يتحرك، فقلت له: أنت بتبصلي كده يعني أنا قلت حاجة زعلتك؟ قلت حاجة ضايقتك؟ فقال لي كلمات تتردد في أذني إلى الآن، قال لي: أنا خصيمك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. فقلت: ولكن أنا لم أعرفك إلا في هذه اللحظة، فعلى أي شيء تخاصمني أمام الله عز وجل؟ وماذا صنعت بك حتى تخاصمني أمام ربي عز وجل؟ فقال لي: نحن في نيجيريا 200 مليون مسلم، احنا في نيجيريا 200 مليون مسلم، ولا نجد من يعلمنا الدين، وأنتم تبخلون علي وتبخلون على إخواني من أهل نيجيريا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم تتوجهون في بلادكم بالدعوة فقط لإخوانكم وأصحابكم وجيرانكم فقط، وأنتم نسيتم أن لكم إخوانا في شتى بقاع الأرض يريدون أن يتعلموا الدين، وأنتم مقصرون في حقهم. وده يا إخواني درس أنا تعلمته، وعايز 36 أخ وأخت اللي قاعدين قدامي الآن نفكر كيف نصل بالدعوة إلى هؤلاء، يا إخواني إحنا بالفعل مقصرين في شأن هؤلاء، والله إحنا فعلا مقصرين في شأن إخواننا. والنهاردة إحنا عايزين من اليوم نفكر، وبالفعل أنا أعددت مشاريع عمل، مشاريع عمل ومشاريع ليس لها هدف إلا التفكير كيف نصل بهذه الدعوة لإخواننا في كل مكان. عايزين هذه الدعوة يا أحبابي تصل لكل بقاع الأرض. والله العظيم يا إخواني هذا الأمر بدأ يزيد علي، لأن هذه الكلمة رجتني، هذه الكلمة زلزلتني، إن يقول لي أنا خصومك يوم القيامة لأن أنت ما عملتلناش حاجة، ما حدش عمل لنا حاجة. فإحنا عايزين يا أحبابي نفكر إزاي نصل بالدعوة لأمثال هؤلاء، إزاي نصل الدعوة لجنوب أفريقيا وأبعد مكان في أفريقيا، إزاي نصل بدعوتنا لأبعد مكان في أوروبا، إزاي نصل بدعوتنا ونخش بها لكل بيت مسلم. عايزين يا أخواني نفكر، وده مشروع المفروض يكون مشروع الحياة بالنسبة لنا جميعا. فيا ترى يا إخواني بإذن الله تبارك وتعالى من الأسبوع ده، من النهاردة لحد يوم الأحد القادم بإذن الله، نفكر إزاي نصل بدعوتنا لأمثال هؤلاء. وإن شاء الله إخواننا هنا في الموقع بإذن الله تبارك وتعالى هيكون فاتحين الموقع بحيث يستقبلوا إن شاء الله اقتراحاتكم، لأن إن شاء الله بإذن الله ده مشروعنا، مشروعنا بإذن الله مشروع عمرنا. لو فعلا قدرنا نوصل لكل بيت من هذه البيوت، لو فعلا قدرنا نوصل لكل بيت من هذه البيوت، وأصبح هذا الأمر طبعا يسير عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة دي، بإذن الله أصبح يسير. ولكن لم يبقى إلا التفكير، تفكير بس إزاي نصل لهؤلاء. وأنا النهاردة بقول إن الأربعين اللي قاعدين قدامي تقريبا دولا، إن الأربعين دول لو كل واحد فكر في فكرة، وإن الأربعين دول بدأنا بالفعل إن كل واحد منهم مثلا يركز مجهوده مثلا على بلد من البلدان يفكر إزاي يصل لها، والله العظيم يا إخواني لو متنا بعد هذا المشروع يعني يكفينا أن نقابل الله عز وجل بهذا المشروع ونحن وقوف بين يدي الله عز وجل. ليس المراد من هذا الدرس أن احنا نقول احنا عايزين نصل بالدعوة فقط لكل العالم، بل احنا برضو عايزين نصل اخواني واحبابي بدعوتنا لكل بيت مسلم، لكل بيت مسلم، ولكل بيت موجود في مصر. وبفضل الله عز وجل بدأنا بالفعل بإنشاء مجموعات، هذه المجموعات بإذن الله تبارك وتعالى ليس لها هدف بعد رضا الله سبحانه وتعالى إلا تبليغ الدعوة لكل إنسان بإذن الله تبارك وتعالى. أما أعمالهم فدي إن شاء الله إحنا إن شاء الله هنذكركم بها الدرس القادم بإذن الله، هنقول لكم هم عملوا إيه. وبإذن الله تبارك وتعالى هيكون لنا بإذن الله موعد إن شاء الله، نهتم مع إخواني هنا في الموقع، هيكون لنا بإذن الله تبارك وتعالى موعد آخر، هيكون لقاء مفتوح نقعد مثلا فيه 3 ساعات أو 4 ساعات مع بعض، هنقعد فيه هنركز مثلا إحنا عملنا الأسبوع ده إيه علشان نوصل بالدعوة للناس. لأن بعض الناس النهاردة هنقول لهم يا جماعة إحنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إحنا عايزين نوصل للناس 10 مفاهيم، العشر مفاهيم دول 1 2 3 4 5 6، هنبدأ ناخد المفهوم ونذكر عليه أمثلة، نفهم المفهوم كويس جدا علشان ننطلق إن إحنا يعني نوضح هذا المفهوم للناس ونوضح للناس هذا الخير. وبإذن الله تبارك وتعالى إحنا هنرتب الموعد ده إن شاء الله، هرتبه بعد الموعد ده بإذن الله مع إخوانكم هنا في الموقع بإذن الله، علشان إن شاء الله نلتقي فيه هم يعلنوا في الموقع على هذا اللقاء اللي هو يكون لقاء هيكون تحت مسمى التربية والدعوة إلى الله، التربية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كيف نربي أنفسنا ثم بعد ذلك كيف نربي غيرنا وندعو لدين الله تبارك وتعالى. باختصار والله أحبابي هذه الرحلة يعني أنا كتبت فيها ما يقرب من 320 فائدة، 320 فائدة في هذه الرحلة. احنا النهاردة فضل الله عز وجل صارنا على 9 أو 10 فوائد، فنكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ دروسنا من الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وبقية الدروس اللي هتكون في الحد بإذن الله هنطلعها في صورة فوائد ومعاني إيمانية نخرجها للناس إن شاء الله من خلال سلسلة التربية، تربية النفس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هيكون الغاية من وراها بإذن الله إن احنا نربي أنفسنا تربية إسلامية رشيدة، وبعد ذلك ندعو الناس إلى هذه التربية الصحيحة، تلكم التربية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، فكانوا بهذه التربية من خير الأجيال التي عرفتها الأرض، بل كانوا أفضل جيل خرج إلى أهل الأرض بإذن الله. إن شاء الله يا إخواني أحبابي، زي ما قلت لكم هذا هو مشروع عمري وهذا هو مشروع حياتي، إن إحنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتحول إلى أناس بالفعل قد هذبتهم تلكم التربية، وبعد ذلك نتوجه بإذن الله تبارك وتعالى بهذه التربية نحن نربي بها غيرنا إن شاء الله. هنتعلم فن الدعوة، هنتعلم في هذه اللقاءات فن الدعوة، هنتعلم أساليب الدعوة، هنتعلم إزاي كيف نصل للدعوة، وفي نهاية الدرس هيكون معانا بإذن الله 7 مفاهيم، 7 معاني إيمانية. هذه المعاني الإيمانية نتعلمها نحن أولا، ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نعلمها لغيرنا. يبقى كل يوم من الأيام هيمر علينا بيبقى فيه معنى من المعاني، أنا موجه المعنى ده لكل إنسان هقابله في الشارع، هكلم الناس في المعنى دون، في التاكس أو في الميكروباص هكلم الناس في المعنى دون، في الكلية هكلم الناس في المعنى دون، في على النت في الدردشة والكلام ده اللي يكون بالناس هيكون برضه في هذا المعنى يصل إليهم. كل يوم هيكون في معنى هنوصله للناس بإذن الله تبارك وتعالى. وبإذن الله أنا بقول لو كل واحد فينا تربى هذه التربية الصحيحة وبعد ذلك ربى واحدا فقط، واحد بس ربى واحدا فقط على هذه التربية، بإذن الله تبارك وتعالى أن لو شايف قدامي دلوقتي بفضل الله دخلنا على 45 شخص معانا دلوقتي في الدرس، ال 45 دول في ظرف شهر هيبقوا 90، و90 في ظرف شهر يبقوا 180، هتضاعف هذه الأعداد. فإن شاء الله هنبقى نعلم بإذن الله عن هذا الموعد إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد اصطفانا وجعلنا من هؤلاء الذين يرون هذه الدروس العملية، هذه الدروس العلمية، فيحولونها إلى دروس عملية وحقائق عملية على أرض الواقع. وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر من هذه الدروس، ونفتح الباب إن شاء الله للأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.